قرب الإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا
وتشرح الصدر والمولى.
أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة، بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد. أحبتي الكرام، لعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الرقيق الرقراق الذي هو بعنوان ملامح البيت المسلم. واسمحوا لي إخوتي الفضلاء الكرام أن تكون هذه الحلقة هي الجزء الخامس من هذا الموضوع القيم، والله تعالى أسأل أن يمدنا في هذه الحلقة بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم، وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، كنا في لقائنا الماضي بحول الله وطوله ومدده نوجه النداء للرجال ونوجه النداء للنساء لحسن الاختيار على كتاب رب الأرض والسماء وعلى هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. وبينا الرجل المثالي في حس المرأة المسلمة والرجل المثالي في حس المرأة الأوروبية الغربية. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نداء من فوق هذا المنبر الطاهر للرجال ولكل من يرغب في اقتناء زوجة، أقول له من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية: إياك أن تغتر بالحسن فقط، فإننا كنا قد ذكرنا في لقائنا الماضي مقولة للعلامة الزمخشري عندما قال: لا تتزوجوا النساء لحسنهن، ولكن تزوجوا النساء لحصنهن، فإذا اجتمع الحسن مع الحصن فهذا هو الكمال، فلنسجد لذي العزة والجلال شكرا. نعم أيها المسلمون عباد الله، وعلى الرجل أن يحضر إيثار المال والجمال على الفضيلة، لأن المال والجمال من غير الاعتناء بالفضيلة والدين يغر المرأة لارتكاب ما حرم الله، والله لا يعصم المرأة عن ارتكاب الحرام إلا دين، الدين فقط، الدين دون ما سواه هو الذي يعصم المرأة من الزلل. فإذا كانت المرأة عندها المال والجمال وليس عندها حصن من دين قويم فهي قريبة من الفتنة، وإذا زلت منها القدم فسيأخذ زوجها القسط الأكبر من هذا الزلل. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولا تعتقدوا أن الإسلام يخاصم الجمال أبدا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ربما كانت المرأة جميلة ومتدينة، فأهلا وسهلا بالجميلة المتدينة، وهن كثر، يعني كثير من المتدينات جميلات، فإذا حصل الرجل المرأة المتدينة الجميلة التي مال إليها ومالت إليه فليعقد عليها بالخنصر كما أسلفنا أيها المسلمون عباد الله. وأريد في هذه الحلقة أن أبين أن الإسلام وضع موازين نسير عليها عند الاختيار. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى أن أكرمنا عند الله تعالى أكثرنا مالا أو أكثرنا وجاهة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان الغني أتقى من الفقير فهو أكرم عند الله، وإذا كان الفقير أتقى من الغني فهو الأكرم عند الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. إننا نقول هذا المعنى ونحن نعلم أن الناس يزنون بعضهم بعضا بموازين دنيوية بحتة. أقول أكرر، الناس يزن بعضهم بعضا بموازين دنيوية بحتة. الرجل لا يساوي إلا ما في جيبه، إلا ما يملك. وأنا أقول يا أحبة الفضلاء الكرام، كم من رجل فقير يحمل في قلبه إيمانا يرفعه إلى مصاف ملائكة الله عز وجل، والله إن قدمناه لابنتنا رغم أنه فقير ولكنه يستطيع أن يطعمها، لأن يده تستطيع أن تكسب الدرهم والدينار، كما قال المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، هذا الشاب أنفع لابنتنا من كنوز الدنيا برمتها. إن رجلا مر على رسول الله في يده أثر المهنة وأثر العمل الشريف، فقال المصطفى ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا حري إذا تكلم ألا يسمع له، وإذا خطب ألا يزوج، وإذا شفع ألا تقبل شفاعته. وبعد قليل مر رجل يركب دابة تظهر ثراء الرجل ويلبس ثيابا فخما يدل على ثرائه، وظل يتبختر وهو يركب على ظهر الفرس، فقال النبي المصطفى ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا خطب يزوج، وإذا شفع تقبل شفاعته. فأشار النبي المصطفى إلى هذا الفقير صاحب اليد العاملة الذي فيه رجولة الإسلام، قال والذي نفس محمد بيده إن هذا أفضل من ملء الأرض من هذا عند الله جل في علاه. نعم، النبي المصطفى يزن الرجال، يزنهم بميزان التقوى. ولماذا أذهب بعيدا؟ والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحدد معادن الرجال في كلمات يشع منها النور. تأملوا معي أحبة الفضلاء الأخيار قول المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، وإذا شيك فلانتقش. النبي يدعو عليه أن الشوكة إذا دخلت قدمه لا تخرج. طوبى لرجل يجر عنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في المؤخرة فهو في المؤخرة. النبي المصطفى يبين أن المعدن النفيس الذي ينبغي عليه أن ننتقيه لبناتنا هو هذا المعدن المتواضع، فيه جلد الإسلام، له من الأمور التي تشغله من معالي الأمور ما له، إنه بطل مغوار، إذا كان في المقدمة فهو الأسد الحسور، وإذا كان في المؤخرة فهو حامي زمار الإسلام. تواضع ولم يكن من المستعلين المتكبرين بحطام الدنيا التي إلى زوال. فالنبي المصطفى يبين لنا من خلال هذا النص أن الناس لا يزانون بالمال ووجاهات الدنيا، ولكن الناس نزنهم بما عندهم من قيمة الإيمان، وبما عندهم من قيمة الإحسان والإقبال على رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. إن كثيرا ممن غرهم زينة الحياة الدنيا لا يحدقون الأنظار إلا على هؤلاء الذين أقبلت عليهم الدنيا بحدبها وصوبها، لا يحدقون النظر إلا على هؤلاء، يدخلون على طمع، بل إن الأب يعرض ابنته سلعة هي من نصيب من يدفع الأكثر ولا ينظر إلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا ينظر إلى قول القائل: لا تزوج ابنتك إلا لتقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. والذي يدفعه إلى هذه المعاني العملاقة إيمان رصين في قلبه. وإن الحبيب المصطفى كان يحب هذا الصنف من الشباب صلوات ربي وتسليماته عليه. ولو تأملنا في شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجدنا الحبيب المصطفى يعنى بهذا الصنف من الشباب الذي تعرف على كتاب رب الأرباب وتعرف على هدي الحبيب المصطفى والنبي المكتبى، بل هؤلاء هم الذين كانوا يلتفوا حول النبي المصطفى لإعلاء كلمة الله. نعم، وإن أنسى في هذا المضمار فلن أنسى هذه الثلة من الشباب التي أقبلت على سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم يقولون لرسول الله: يا رسول الله، ائذن لنا أن نختصي، ائذن لنا أن نختصي فإن الشهوة تؤرقنا. هذا الكلام متى قالوه؟ متى قالوه؟ قالوه وهم في غزوة مع الحبيب المصطفى، فالنبي المصطفى نهاهم عن الاختصاء، وهي عملية جراحية قد تحبط الرجولة في الرجل للأبد. النبي المصطفى نهاهم لأن في هذا تضييع لنسل المسلمين، وفي هذا تغيير لخلق الله عز وجل، وفي هذا تعذيب للنفس. نهاهم النبي المصطفى وهم معه في الغزوة، ولكن لابد أن يقدم النبي المصطفى البديل، فأباح لهم في هذه الغزوة نكاح المتعة، وأباح للرجل أن يتزوج بالثوب أو بحفنة الزبيب أو بحفنة التمر أو بحفنة الدقيق. انظروا أحبتي الكرام الفضلاء، هؤلاء الذين أحسوا بشهوة تؤرقهم لم يذهب واحد منهم في الخفاء ليصرف شهوته بعيدا عن أعين الناس بما يسخط رب الناس سبحانه وتعالى أبدا، ولكن يعرض حاله على الرائد الذي لا يكذب أهله صلوات ربي وتسليماته عليه. وإذا بحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الاختصاء ويأمر بالنكاح، نكاح المتعة، أن يذهب الرجل بالثوب أو يذهب بما معه من متاع ليتزوج به لأجل. فانطلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم اثنان من خيرة أصحاب رسول الله، التقوا بفتاة فارعة، فبمنتهى الأدب أقبل عليها وقال لها: هل تأذنين أن يستمتع أحدنا منك مقابل عوض؟ قالت: وماذا تبذلان؟ قال: لا نملك إلا الثوب والسلاح، هذا ثوب أخي وهذا ثوبي. فقدم أحدهما الثوب فنظرت إلى ثوب أحدهما وجدته جديدا والآخر خلق، ولكنها وجدت في صاحب الثوب الخلق وجدت فيه شبابا وجمالا، فقالت: رضيت بك وبثوبك. فمكث معها ثلاثة أيام، ثم نادى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على الشباب من أصحابه وعلى الجنود: من كان عنده شيء من هذه النساء فليتركها. فالنبي المصطفى لم يبح زواج المتعة إلا في حدود، في حدود الحاجة، ثم أبطله النبي المصطفى، فنكاح المتعة نكاح باطل. لماذا هو نكاح باطل؟ لأنه أولا أبطله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأن الإسلام يريد أن يقيم نظام الأسرة، فنظام الأسرة هو الأصل، والمؤمن لا يكون كهذه الضفادع التي تلقي بذرها في المستنقعات فينشأ النسل من غير راع يرعاهم. الأسرة هي الأساس. قديما قالوا إن وراء كل رجل عظيم امرأة، وأنا أقول من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية إن وراء كل رجل عظيم أسرة عظيمة. نعم، وزواج المتعة أحبتي الكرام الفضلاء لا يشترط فيه ولي، ولا يشترط فيه شاهدي عدل، ولا يشترط فيه مسؤولية في عنق الرجل نحو هذه المرأة، وإذا طلق لا يلقي عليها يمين الطلاق بل يفارقها هكذا. نعم، هذا أبطله شرعنا وأبطله نبينا، وإن كان أباحه في زمن معين، وهذا رأي جمهور العلماء أحبتي الكرام الأخيار المؤمنون. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الفضلاء؟ هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله رغم إلحاح الغريزة وجدنا فيهم عفة وطهارة منقطعة النظير، بل وجدنا فيهم مراقبة للعلي الكبير، وأتمنى من شبابنا أن يحزوا حزوهم وأن يسيروا خلفهم فيكونوا على هذا النسق من الطهر وعلى هذا النسق من العفاف. نقطة أخرى من نقاط درسنا ألا وهي خطر إيثار المنافع على المبادئ. بعض الناس يقدم المنفعة على المبدأ، وكنا في لقاءات متوالية في متعة الحياة نحدث أحبابنا الأخيار الفضلاء في أمتنا الحبيبة أن المؤمن لا يترك مبدأه أبدا مهما كانت المنافع ومهما كانت الفتن ومهما كانت الإغراءات. أصحاب المبادئ ينبغي أن يثبتوا على مبادئهم إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، ومن ضمن القصص الذي وقع لسلفنا يعضد المعنى الذي ذكرته أحبتي الفضلاء الأخيار، رجل ذهب إلى سيدنا عمر ابن الخطاب وقال له لقد كنت في الجاهلية أريد أن أئد ابنتي وهي حية، وبالفعل دفنتها وردمت عليها التراب، ولكن تحركت الرأفة في قلبي نحوها فأخرجتها وأسلمت وأسلمت هي معي، ولكن مرت الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، واستحوذ الشيطان على ابنتي فارتكبت فاحشة الزنا، ولكنها لما ارتكبت فاحشة الزنا تمكن منها الندم فأخذت الشفرة فقطعت أوداجها، فأدركتها وأخذت الشفرة من يدها وعالجتها حتى برئت وتابت توبة نصوحا، ولكن بعد توبتها تقدم لها شاب من قبيلة من القبائل يريد أن يتزوجها، وأنا أريد يا أمير المؤمنين أن أذهب إليه وأخبره بما كان من ابنتي، هل هذا من الصواب والحكمة؟ قال عملاق الإسلام عمر يا رجل أتريد أن تكشف ستر الله تعالى عن ابنتك؟ والله لئن كنت فعلت لجعلتك لأهل الأمصار نكالا، اذهب فزوجها زواج العفيفة المسلمة. الله الله الله، إنه مبدأ الستر في إسلامنا، وليس من حق الزوج أبدا أبدا أن يسأل عن ماضي امرأة تقدم إليها، ولكن إذا سأل عنها في الوقت الحاضر فوجدها صالحة مستقيمة على طاعة ربها فليرضى بها زوجة بعد أن يستشير ويستخير. نعم، أما إنه يظل يبحث عن ماضيها نقول له هذا إثم وهذه معصية، بل إن الأب الكريم الذي علم عن ابنته شيئا من الزلات بعد أن تابت إلى رب البريات سبحانه وتعالى لا يكشف ستر الله تعالى عن ابنته، وليقدم ابنته فيزوجها زواج المسلمة العفيفة، فالتوبة تجب ما قبلها، والإنسان بالتوبة قد يصبح أفضل مما كان قبلها، وإن كان بعد التوبة أفضل مما كان من قبل فهذه علامة على قبول الله تعالى توبته وغسله لحوبته. نعم، إن فتاة أرسلت لي رسالة وقالت فيها إنني وأنا في فترة الإعدادية في سن المراهقة عدا علي ذئب من ذئاب البشر فأفقدني عذريتي، فمرت الأيام وتقدم لي شاب، فلما تقدم لي وحدث عقد النكاح بمخالطتي له أفهمته أنه هو الذي فض عذريتي وتم الزواج، وأنا الآن أعيش معه في سلام وفي وئام. ترى هل أبوح بسري لهذا الزوج بعد أن سترني الله وتم الزواج وأنا معه هو يعلم أنني من العفيفات الطاهرات؟ قلت لها: يا ابنة الإسلام، ما دام الله تعالى ستر عليك وأخفى عيبك عن هذا الرجل وتم الأمر بتقدير المليك المقتدر، فلا تكشفي ستر الله تعالى عليك، بل أخفي هذا الأمر حتى عن نفسك. نعم، إن الله ستير يحب الستر، وما دام الله تعالى ستر المسلم فلماذا يكشف ستر الله تباركت أسماؤه عليه؟ نعم أيها المسلمون عباد الله، الله الله في إسلامنا، الله الله في جميل شريعة ربنا سبحانه وتعالى. ورضي الله تعالى عن عملاق الإسلام عمر بن الخطاب الذي أحب أن ينتشر الستر في مجتمع الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن الذي يجعلني أتأمل هذه النقطة وأستخرج منها بعض الثمار اليانعة هو أهمية هذه النقطة. أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، نستشعر من هذا الوالد رقة قلبه على ابنته، وهذا لا شك فيه أبدا، ولكن الحس الإيماني يؤرقه، فيريد أن يستفتي العالم والحضر الفاهم. ويا ليتنا من خلال هذا الأثر العمري وهذا الحكم العمري أن نبدأ من الآن أن نسأل أهل الذكر كما قال الله لنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعنا اتصال، السلام عليكم. أم عبد العزيز من الإمارات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أم عبد العزيز، يا أهلا وسهلا.
كل عام أنتم بخير.
وأنت بخير،
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وجزاك مثل أم عبد العزيز، يا أهلا وسهلا.
وأسأل الله أن يبارك في علمك وعملك وأن يجعلك سببا لمن اهتدى.
يا ربي وأنتم كذلك.
والله يا شيخ أنا ما اتصلت إلا لأسلم على حضرتك.
سلمك الله في الدنيا والآخرة أم عبد العزيز، وبارك الله فيك وجعل اتصالك في سجل أعمالك، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، رأينا رقة قلب هذا الرجل على ابنته، ولكن الحس الإيماني دفعه أن يستفتي عمر بن الخطاب، ويا ليتنا نسلك هذا المسلك فنسأل علماء. أنا كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحقيقة عندما أقرأ في تاريخ السلف أجد رقة عظيمة في قلوب الآباء نحو الأبناء والبنات. فإذا كان الشاعر قال: لولا بنيات لي كزغب القطا يرددن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب في الأرض ذات الطول والعرض. أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني من الغمض. إذا كان هذا شأن الرجل مع أبنائه، فالبنت فلزة الكبد وثمرة الفؤاد، تلف بين الجفن والحدق. نعم أيها المسلمون عباد الله، أثر آخر وقفت أمامه خاشعا، رجل اسمه المحلق. هذا الرجل كان عنده 8 بنات عانسات، ولو قلنا أنه عنده 8 شباب لم يتوظفوا أو لم تكن عندهم أعمال يأكلون من ورائها خبزا وملحا لهان الأمر، إنما هو عنده مشكلة واحدة، لا والله بل 8 مشاكل. بنات فاتهن قطار الزواج، ففكر الرجل كيف يتزوج بناته، فهو في ألم بالليل والنهار ينظر إلى كل فتاة منهن تبكي، وينظر إلى القنديل وقد انطفأ في وجهها، وينظر إليها وهي تنظر إلى الجارة والقريبة والصديقة، وكل هؤلاء يذهبن في ليلة غراء يحلمن بها، كل فتاة تذهب إلى زوجها، والثمانية في بيت هذا الرجل يشكين حالهن إلى الله. ولكن تأملوا، في تلكم 8 لم تفكر واحدة منهن أن تذهب فتسكت نباح الغريزة في الخفاء، لا، صبرت على ألم ومرار العنوسة وهي محافظة على طهرها وعفافها، وأسلمنا القيادة لذلكم الوالد. الله الله، فماذا يصنع المحلق؟ يذهب إلى الأعشى الشاعر ويقول: أنا قد عزمت على استضافتك في بيتي. فلما دخل بيته أكرمه غاية الإكرام، وقدم له الطعام وأسعده بما لذ وطاب، فخرج الأعشى في محفل عظيم يضم سادات القوم وعليتهم، وإذا به يمدح المحلق بكرمه وسخائه. ولم يكن مدح الأعشى للمحلق في هذا المكان فقط، بل كان في كل محفل يجلس فيه يمدح هذا الرجل، وإذا بسادات القوم وعليتهم يتزاحمون على بيت هذا الرجل الفقير، ويأخذون منه بناته 8، بل لو كان عنده 8000 لتزوجنا بعد هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة التي قالها الشاعر الأعشى. نعم، هذا الرجل لما وجد مشكلة في البيت تؤرقه وتؤرق زوجته، فالأم تنظر إلى بناتها وتنظر إلى ثمرتها وهي تذبل أمام عينها، لا تملك إلا أن تشكو حالها لله. فإذا بالوالد يحمل الهم ويزوج بناته 8 بهذه الحيلة. ولكن إن كانت قد أعجبتنا هذه الحيلة، فإن العجب لا ينقضي أبدا من عملاق من عمالقة الإسلام، ألا وهو عمر بن الخطاب عليه من الله الرحمة وعليه من الله تعالى الرضوان، ذلكم العملاق الذي أراد أن يبقى مجتمعه طاهرا رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى هذا العملاق لما تأيمت حفصة ابنته، بكل الجرأة يأخذ حفصة ليعرضها. هل يعرضها على كل من هب ودب ودرج؟ لا والله، بل تخير القمم، عرضها أولا على سيدنا عثمان، لأن رقية ابنة النبي المصطفى كانت قد ماتت ولا زوجة عنده، ولكن عثمان علم أن النبي المصطفى يريد أن يصاهر عمر، فماذا يصنع عثمان؟ قال له: إنني عزمت ألا أتزوج هذا اليوم. فتألم قلب عمر، ثم ذهب إلى صديق الأمة الأكبر قال ألك أن تتزوج حفصة؟ فسكت صديق الأمة ولم يرد بكلمة، فتألم قلب عمر من صديق الأمة أكثر مما تألم من قلب عثمان. الله أكبر. فذهب يشكو حاله لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحبيب المصطفى يطلب حفصة من عمر بن الخطاب ويتزوجها سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، ويصاهر عمر بن الخطاب، فيلتقي عمر بصديق الأمة الأكبر، فيقول صديق الأمة الأكبر لعمر: لعلك وجدت علي لأنني لم أرد عليك، والله ما منعني أن أرد عليك إلا أنني سمعت النبي المصطفى يذكرها، وما كنت لأفشي سر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولو تركها الحبيب المصطفى والنبي المكتبى لتزوجتها. وأنا تأملت حال عملاق الإسلام عمر أنه لم يدخل مع الرجلين العملاقين في صراع ينفس فيه عن غضبه، ولكنه بلع غيظه وذهب إلى الرائد الذي يكذب أهله، فوجد عنده أعظم حل. ولكن إن تعجبتم من شأن عمر مع ابنته، فالعجب لا ينقضي من عناية عمر ليس بابنته فقط، ولكن بابنه عاصم. الله الله، يعنى بانتقاء الزوجة الصالحة العفيفة المسلمة. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أم محمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم ألو. السلام ورحمة الله يا أم محمد.
ممكن بس أشترك مع البرنامج الله يرضى عليك يا شيخ؟
أعيد السؤال.
ممكن بس أتكلم، عندي بس أربع أسئلة مهمين بس ممكن أقولهم.
اتفضلي يا أم محمد اتفضلي.
أنا أجهدت حالي من 4 سنين، وقالوا لي ناس يعني كانت غصبا عني وهيك وديك نفسي وهيك، فحصل إن في ناس قالوا لي لازم تصومي 60 يوم متتاليات يعني ورا بعض، فمش عارفة يعني كيف إن أنا أصوم 60 يوم.
ما فهمتش منك يا محمد، معلش تفضلي علي وأعيد السؤال.
أنا أجهدت نفسي.
أجهدت نفسك؟ نعم.
فقالوا لي ان انت لازم تصومي 60 يوم متتاليات.
نعم.
فانا مش عارفة كيف اصوم 60 يوم متتاليات، ولو ما قدرتش شو اسوي يعني.
ابو محمد، اذا عجزت يا ابو محمد عن صيام الشهرين المتتابعين اطعمي 60 مسكينا، فان عجزت عن اطعام 60 مسكين فقد سقطت عنك الكفارة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الثاني يا أم محمد. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو
أم محمد، إذا أنا أجبتك على السؤال الأولاني. السؤال الثاني.
السؤال الثاني إن أنا شغالة في مكان مدرسة يعني. اللي هي صاحبة الروضة حاطين واحدة إن هي بتشتغل يعني مديرة علينا وهيك، فهي بتغيب كتير وأحيانا بتيجي متأخر وأحيانا بتمشي بدري، فهي صاحبة فضل علي وسألتني صاحبة الروضة الأصلية، قالت لي إن المديرة هذه بتغيب ولا لأ، تطلع برا ولا لأ، فأنا قلت لها لأ هي بتطلع بس تصور لنا ورق وبتطلع تصور لنا أشياء، بس أنا ما قلت لها على الحقيقة، مش عارفة أنا هيك شهادة زور ولا لأ، أنا حاسة أن أنا ضميري بيأنبني يعني، فأنا مش عارفة يعني أن هاي خايفة أقطع رزق المديرة هذه لو قلت على الحقيقة، وخايفة أن أنا
مش فيها. هو ما فعلتيه هو الصواب، لأن الإسلام أمرنا بالستر، والنبي المصطفى قال إن الله ستير يحب الستر، ولكن يعني ما دامت هذه المديرة تحبك فيعني لا تحرميها من النصيحة إكراما لوجه الله عز وجل. إن صحيحة وأخبريها بأن رئيستها أتت وسألت عنها حتى تستقيم ما دامت تأكل من هذا العمل، ولعلها تستجيب لنصحك إن شاء الله تعالى. الأخ الحبيب محمد من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ محمد، أهلا وسهلا.
إزيك شيخ؟
بخير حال والله يا أخ محمد. الله يبارك
معك. محمد إيدين من رئيس حميدو الجزائر العاصمة.
يا أهلا وسهلا، أهلا بيك.
السؤال الأول الله يعطيك العافية فضل الشيخ.
تفضل.
عندنا في الجزائر عدة أعياد، يعني عندنا أعياد كثيرة، مثلا عيد المرأة، عيد المعوق، عيد، ما رأيك في هذا الموضوع؟ هناك في الجزائر. نعم
أسمعك، تفضل.
قلت لك في الجزائر يحتفلون بعدة أعياد، عيد المعوق، عيد الشجر، عيد، ما رأيك هذا الموضوع؟ هذا السؤال الأول الله يعطيك العافية. ألو
أسمعك أخ محمد، تفضل.
قلت لك هناك في الجزائر أعياد كثيرة يحتفلون الجزائريين بها.
نعم.
يعني عيد المكفوف، عيد المعوق، واحنا في الإسلام مفروض عندنا عيد فطر وعيد عيد الأضحى فقط. ما رأيك هذا الموضوع يا سيدي الشيخ؟
طبعا هذه الأعياد من ابتداع الناس، ونحن معاشر المسلمين لا نعترف إلا بعيد الأضحى وعيد الفطر، ولكن يعني إذا كانت الدولة عنيت بهذه الأعياد، وطبعا يستحيل أن واحد سيتقدم ويغير هذه الأعياد، فليرضى بما هو في من شأن الدولة ومن عرفها، لأن هذا ليس في مقدور أحد أن يغيره. وطبعا إذا لم نستطع أن نغير شيئا مما اخترعه الناس فليبقى على حاله، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. ولكن الإسلام لم يعترف إلا بعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. وأشكر لك اتصالك أخ محمد وجزاك الله خيرا. أحبتي الفضلاء الأخيار، إن كنا قد تعجبنا من شأن عملاق الإسلام عمر مع ابنته حفصة، فالعجب أيضا لا ينقضي من شأن عمر ابن الخطاب مع ابنه عاصم. عاصم لا زوجة له، وعمر يبحث له بالليل والنهار، وبينما هو يعس في المدينة ليلا بعد أن تعب من البحث، لأنه كان يكشف أهل الريب، سند رأسه على جدار فسمع امرأة تقول لابنتها من خلف الجدار: قومي فامزق اللبن بالماء. فقالت: يا أمي، إن عمر أرسل مناديه فقال لا تمزق اللبن بالماء. فقالت لها: أين عمر وأين منادي عمر؟ فقالت الفتاة التي تراقب ربها، قالت: يا أمي، إذا كان لا يرانا عمر ولا يرانا منادي عمر، فإن رب عمر ورب منادي عمر يرانا. فقال سيدنا عمر لخادمه أسلم: أريدك أن تعلم لنا هذه الدار، لأنني سأعود إليها. وانطلق عمر بن الخطاب وجلس بين أبنائه وقال: يا أبنائي، من منكم يريد زوجة ما رأيت مثلها في ورعها وفي تقواها وفي مراقبتها لربها؟ فقال له ابنه عاصم: أنا يا أبي لا زوجة لي. فقال: هي لك. فتزوجها عاصم ابن عمر فكان من نسلها سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله والتابعين. ولكن أريد أن ألقي الضوء على هذه القصة، إن عملاق الإسلام لم ينظر إلى أم الفتاة، ولم ينظر إلى أهلها، ولم ينظر إلى عشيرتها، ولم ينظر إلى فقرها، ولم ينظر إلا لدينها ومراقبتها لربها. الله الله، إن كثيرا من الشباب إذا أراد أن يتزوج وكانت الأم لا خلاق لها والفتاة من الصلاح حدث ولا حرج، يكف عن زواج الفتاة من أجل أمها. وأنا أقول بملء فمي من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية، إن عمر بن الخطاب لم يرد هذا الزواج من أجل أم تجرأت على الغش وأكل الحرام، ولكنه وجد وردة فواحة نشأت في أرض سبخة فالتقطها، فلا يعيب الوردة أنها نشأت في أرض سبخة، فأخذها وجعلها في بيت الرئاسة. لماذا؟ لأن المعول عليه إنما هو الدين، فإذا وجدنا نقطة أخرى يتجلى فيها الروعة ويتجلى فيها الخير كله، ألا وهي نقطة نفرق فيها بين نظرتين في الاختيار. نعم، ويريد نتأمل هذه النقطة بشيء من الحضور لعل الله تبارك وتعالى ينفعنا بها إن شاء الله تعالى. هناك أناس إذا ما نظروا إلى الحياة الزوجية لا ينظرون إليها إلا نظرة مادية بحتة. نعم، يعني أحيانا نجد الأسرة رفضت زوجا هو أنفع لابنتهم من ملء الأرض ذهب، لأنه يعني شكله لم يكن فيه حسن وبهاء وضياء، أو أنه خفيف ذات اليد، وإذا ما نظرنا إلى استقامته وقلبه فإيمانه كما أسلفت يرفعه إلى مصاف ملائكة الله عز وجل. نعم، هنا أوجه من فوق منبر حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، أوجه رسالتين. الرسالة الأولى للزوج الذي رفض من أجل فقره أو من أجل شكله، أقول له إن هذا ما حدث لك إلا بقدر الله، لأن الله تعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، فلترضى بقضاء الله، والدنيا لم تقف عند امرأة. نعم، من تركنا فلنتركه، أنت تقدمت وطرقت الباب فأتيت الباب وذهبت لهذا الوالد وطلبت ابنته فرفضك لسبب أو بغير سبب. ينبغي عليك أولا أن ترضى، وإذا كان هناك بيت ردك لفقرك أو ردك لسمتك فهناك آلاف البيوت ترحب بك زوجا لابنتهم. نعم أيها المسلم الحبيب الفاضل، وأنا أذكرك في هذا المعنى بسعيد بن العاص لما تقدم لأم كلثوم، لما تقدم لأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رحب به الحسن ورفضه الحسين، فكان قبل أن يدخل بيت علي بن أبي طالب أرسل 100,000، أرسل 100,000 دينار، ولكنه لما علم أن الحسين لا يريده لم يأخذ من 1,000 دينارا واحدة، لم يأخذ من 100,000 درهما ولا دينارا، وترك المال، ولكن الحسن يلقاه ويقول له أنا أكفيك شأن الحسين، فانطلق معه إلى داره فقال أين أبو عبد الله؟ قال إنه خرج. قال وهل يبقى على رفضه لي؟ قال نعم يبقى على رفضه لك. فقال والله لا أفعل أمرا يكرهه أبا عبد الله، وترك 100,000 وانصرف. الله الله، ما أجمل المبادئ في حياة هؤلاء الناس، يطيب مطعمهم ويطيب مشربهم ويطيب ما نزلوا ويطيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم، ففي حديثهم ضياء وأنوار. من طبقت السماء على الأرض لأن الشاب رفض. بعض الشباب يبتلى باكتئاب ويحتاج إلى أن يعرض نفسه على طبيب نفساني لأن الأسرة التي تقدم إليها رفضته، وأنا أقول له هون على نفسك، إذا كنت استخرت الله جل وعلا فهذه نتيجة الاستخارة، فربما قشع الله تعالى عنك شرا مستطيرا. وربما ادخر الله تعالى لك عنده من بنات المسلمين من تكون سبب سعدك في الدنيا والآخرة. الحياة لم تقف عند امرأة. نعم يا أخي الحبيب الكريم، ولعلكم تذكرون أخا فاضلا اتصل بنا هنا لما نفضت زوجته كفها عنه بعد 18 سنة وأنجب منها بنتين في غاية الجمال، ولما طلبت منه شقة وعجز المسكين أن يأتي بالشقة الفارهة طلبت الطلاق وطلبت الخلع وخلعت نفسها منه وذهبت إلى ذوي أرحامها في دولة من دول الخليج والرجل يبكيها آناء الليل وأطراف النهار. فأنا رددت عليه من فوق هذا المكان الطاهر، قلت له إن الحياة لم تقف عند امرأة، من تركنا فلنتركه ولتبحث عن غيرها من النساء الصالحات، وما دامت هي التي غدرت بك ولم ترعى العشرة القديمة ولم تقرأ قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فينبغي عليك ألا تبكيها ولا تحزن عليها، فهي التي فارقتك وأنت تحبها وهي لا تحبك، بالبرهان الأكيد والدليل الساطع أنها رفضتك وأصرت على الانفصال بالخلع وانخلعت وغادرت البلاد، فلتبحث عن غيرها. فالخير في أمة رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النظرة الثانية أحبات الكرام الفضلاء، والرسالة الثانية، أريد أن أبين أن الإسلام يريد للعلاقة الزوجية أن تكون دوما لا يوما، يريدها أن تستمر لتستقر. نعم أحبتي الفضلاء الأخيار، أقول أكرر، الإسلام يريد العلاقة الزوجية دوما لا يوما، ولن تستقر ولن تستمر إلا إذا أسست على التقوى من أول يوم. ولقد أعجبني قصة امرأة فاضلة، هي أمنا وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد، بلغت سن 40 وهي من هي في الثراء وهي من هي في الجمال، كثر الخطاب على بابها، ولكنها لما وجدت في حبيب القلوب محمد بغيتها خطبته بنفسها لنفسها. أقول أكرر، لما وجدت في رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيتها ووجدت فيه الطهر والأمانة والصدق خطبته بنفسها لنفسها، ولم تبالي بكلام الناس لأن هذا هو مرادها. قد يسأل سائل، وهل يجوز للمرأة المسلمة أن تعرض نفسها على الرجل المسلم التقي النقي؟ أقول نعم يجوز، ولكن إذا أمنت الفتنة. أقول أكرر، نعم يجوز ولكن إذا أمنت الفتنة، أما إذا كان هناك فتنة ومفسدة فلا. إن أمنت الفتنة فهذا جائز. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الكرام؟ تزوجها الحبيب المصطفى رغم فارق السن، هي في 40 وهو عمره 25، اغتبط النبي المصطفى بها فوجد فيها خيرا كثيرا. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أريد أن ألقي الضوء على امرأة ثرية، والثراء من شأنه أن يدفع الرجل والمرأة للبحث عن مزيد المتعة، ولكن هؤلاء الأخيار أصحاب المعادن القيمة لا يجرون وراء المتع، ولكنهم يريدون الأصول ويريدون المبادئ ويريدون الطهر. فهذه المرأة السرية لم تبحث عن مال ولم تبحث عن وجاهة دنيوية، إنما بحثت عن أصل المبادئ من الطهر والصدق والاستقامة. نعم وقد نجحت وكان لها ما أرادت رضي الله عنها وأرضاها. مثال آخر يبين أيضا هذا المعنى الرائع الرقيق الرقراق، ألا وهو سفيان ابن عيينة ذلكم الوالد الذي تقدم له ابن أخيه ليتزوج ابنته، فقال كفء كريم اجلس، كفء كريم اجلس، هل تحفظ 10 آيات من كتاب رب البريات؟ قال لا. قال أتستطيع قراءتها؟ قال لا لا أستطيع. قال أتحفظ 10 أحاديث من كلام النبي سيد الناس؟ قال لا لا أستطيع. قال أتحفظ 10 أبيات من الشعر الذي فيه حكمة والذي فيه موعظة؟ قال لا لا أستطيع. قال يا ولدي علام أزوجك ابنتي، علام أزوجك ابنتي، قلب خرب ليس فيه قرآن وليس فيه سنة وليس فيه حكمة أو موعظة انبعثت من كلمة أديب أو شاعر. قال أنا أعتذر إليك، لن أزوجك ابنتي، ولكن نظرا أن هناك رحم بيني وبينك خذ مني هذه الآلاف الأربعة، تزوج من شئت من النساء. ولم يرضى أن يعطيه فلزة كبده لأنه ليس مشغولا بمعالي الأمور من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه والكلمات التي رقت من كلام الشعراء التي تقربنا إلى رب الأرض والسماء. أكرم وأنعم بهم من آباء كانوا يعنون بأبنائهم وبناتهم كما اعتنوا بتربيتهم على الصلاح، اعتنوا بانتقاء أسرهم فأنشأوا البيوت على التقوى من أول يوم. أكرم وأنعم بهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه رسالة لا تحتاج إلى تعليق، فيا ليتنا نحزو حزوهم. إن كنت وفقت في حلقة الليلة فمن الله تعالى وحده، وإن كنت أخفقت وهذا وارد أو زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم بهذا الكلام وأنساه. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. شكر الله لكم حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، وإلى الملتقى في لقاء قادم في يوم الجمعة القادم في الساعة 11، إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر في الساعة 11 مساء، إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. إني أحبكم في الله يا أمة الحبيبة العريقة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا.